العالمين إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين أحمده سبحانه أثني عليه الخير كله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، لازلنا في هذه اللقاءات المباركة في أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله من خلال دراسة تحليلية لكتاب إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك مع صاحب الفضيلة العلامة سعد بن ناصر الشثري. نرحب بكم مجددا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لخير الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. ونحن نتفيأ في هذا الكتاب المبارك إيصال السالك في أصول الإمام مالك، ذكر رحمه الله في هذا الكتاب، قال أنه جمع فيها أصول مذهب الإمام مالك بالعد لا بالبحث إلى آخر ما ذكر. صاحب الفضيلة، الآن من المسائل التي تطرح بين طلبة العلم خاصة وبين الناس عامة، الموقف من المذاهب الفقهية السائدة، ما هو موقف المسلم منها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، اعتنى علماء الشريعة بتحرير مذاهب أئمة المذاهب، ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا التحرير يترتب عليه إيجاد مدارس لدراسة الفقه يتمكن فيه الدارسون من معرفة مآخذ الأئمة وعلل الأحكام وكيفية الربط بين المسائل بعضها مع بعض، ويعرف موطن بحث المسائل في الكتب الفقهية. ومن هنا فإن هذه المذاهب الفقهية هي طرائق للدراسة، ومن ثم تنشئ ذهنيات فقهية تتمكن من الحكم على الوقائع الجديدة التي ترد في حياة الناس. إذن هذه المذاهب الفقهية مهمة ولها قيمتها ومنزلتها. فإن قال قائل: لماذا تتعدد وديننا واحد؟ نقول: من الأمور التي نشاهدها ونلاحظها ونعتبرها أن كل فن وكل مجال فيه مذاهب متعددة. هكذا في دراسة الفقه هناك مذاهب، وهذه المذاهب ليست أمرا اعتباطيا، وإنما مبني الاختلاف بينها على الاختلاف في أصول، هل هي مما يصح الاستدلال به أو لا يصح الاستدلال به. ومن هنا فإن تعدد هذه المذاهب أمر غير مستغرب من جهة، وأمر محمود ومفيد. ولا يعني هذا أن نجمد على ما في هذه المذاهب الفقهية، بل هذه كمرحلة أولى يدرسها الإنسان، ثم بعد ذلك يتمكن من الوصول إلى درجة الاستنباط وأخذ الأحكام من الأدلة الشرعية. إذن هذه المذاهب الفقهية ليست حجة شرعية وليست دليلا يستدل به، وإنما هي أقوال للأئمة عليها نور وبركة يستدل عليها بواسطة النصوص الشرعية قرآنا وسنة. هذه المذاهب الفقهية قد يقول قائل: بينها اختلاف وتضاد. نقول: نعم، شيء طبيعي أن يختلف جهات النظر، ويترتب عليه اختلاف في جهات في مسائل وفروع كثيرة، فالخلاف في أصول هذه المذاهب قليل ونادر، لكن التفريعات تتعدد فيها الرؤى الفقهية. وحينئذ نقول بأن مذاهب الأئمة إذا وجد فيها اختلاف فليس الاختلاف أمرا اعتباطيا ولا أمر غير مدروس ولا لا، هم بنوا هذه كل واحد من الفقهاء بنى رأيه في المسألة على طريقة في الفهم والاستنباط، وبالتالي اختلفت النتائج فيما بينهم، لأن الشريعة قد جعلت من الأحكام ما هو أمر قطعي جازم لا يقع فيه التردد والاختلاف، وبالتالي لا يتصور أن يقع فيه خطأ ممن ينتسب لهذا الدين، وإن وقع خطأ فله معاملة خاصة. لكن هناك مسائل فيها نوع من يسمونها الضبابية، تختلف فيه وجهات النظر،
وبالتالي يقع فيه الاختلاف بين المذاهب الفقهية. هذا الاختلاف ليس مذموما بالكلية، بل يترتب عليه آثار حميدة. يعني إذا وجد عندنا اختلاف في مسألة فقهية أو قاعدة أصولية، يبقى كل منا يجتهد، أنا أجتهد وأقلب النظر في الأدلة وأنت كذلك، وبالتالي يكون هناك مجال لإدارة الحوار الفقهي بين علماء الشريعة لوجود الاختلاف الفقهي بين المذاهب الفقهية. كما تقدم أن هذه المذاهب الفقهية ليست دينا مستقلا، وإنما هي طرائق للبحث والفهم والاستنباط. ومن هنا إذا يعني كان هناك اختلافات بين المذاهب، فهذه الاختلافات في أمور جزئية، وإن كثر الكلام كثر الكلام. أنا أعطيك مثلا في الصلاة، هناك اختلافات كثيرة في مسائل الصلاة، لو تجي كتاب فقهي تقول اختلفوا في كذا اختلفوا في كذا اختلفوا في كذا، لكن عندما تطبق على الواقع العملي نجد أن الصلاة التي تتكرر والأشياء التي تتكرر محل اتفاق، القيام فرض بالاتفاق، الركوع كذلك، السجود كذلك، التشهد كذلك، هناك أيضا واجبات ومحل اتفاق. ثم بعد ذلك نشاهد أن هناك جزئيات يسيرة حصل فيها الاختلاف، فالاختلاف في قضايا تابعة، ويترتب على هذا الاختلاف حصول فوائد كما تقدم. ومن ثم فإن هذا الاختلاف بين المذاهب ليس قادحا في الفقه، وليس قادحا في الأئمة الأوائل، ولا ينبغي أن يؤثر علينا في تمسكنا بشرع الله، بل ينبغي أن يكون سبب من أسباب زيادة تمسكنا بشرع رب العزة والجلال. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ولعلنا في لقاء آخر إن شاء الله تعالى نقف على فوائد في الوقوف مع المذاهب والمدارس الفقهية، إلى لقاء آخر معاشر المشاهدين، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير.